قصة قلادة وعطر وساعة تحائط من مجموعة الغرفة 207 القصصية للدكتور أحمد خالد توفيق. قلت لعم مينا ومصطفى ونحن نتناول طعام العشاء: هذه الغرفة ملعونة. نظر لي في غباء ثم قال مصطفى: ما شاء الله، بعد 20 عاما وعشرات القصص المخيفة تأتي أنت في ذكاء لتقول لنا ما نعرفه منذ دهر. كان ابن عمي في بلدنا يطرق بابي ليقول لي في حماس: أنا متأكد أن إسرائيل تدبر شيئا. الطريف في الموضوع أنه كان يقول هذا بعد هزيمة 67 بعامين. قلت في غيظ: لم أكمل كلامي بعد. قلت إن هذه الغرفة ملعونة وإن علينا أن ننهي هذه القصة بأي شكل، يجب أن تغلق للأبد. كان العشاء أمامنا على ورقة جريدة وكنا نأكله على عجل في ركن من الكافيتيريا على منضدة صغيرة. ممدوح عامل الكافيتيريا يعد لنا الشاي بسرعة والمكان مغلق علينا والإضاءة خافتة. على الجريدة هناك عدة أغرفة وبعض مثلثات الجبن وبيض. هناك طعمية ابتاعها مصطفى من الخارج. هكذا كنا نتكلم بأفواه مليئة. قال لي عم مينا: هل تعتقد أنك صاحب الفندق؟ لا يمكنك أن تنقل مقعدا من دون إذنه. لهذا أفكر ودسست لقمة عملاقة في فمي، لقمة من الطراز الذي يصلح للتفكير. انتهى العشاء فجلسنا نشرب الشاي وندخن على عجل. إن مراد الشاب ينتظرني هناك على الكاونتر، نافذ الصبر ليرحل. عندما كانت الصحة تسمح كنت أضيف للشاي شيئا ما على فرض أنه يساعد على السهر، لكني أحمد الله على أنني ما زلت قادرا على شرب الشاي على الأقل. عدت إلى الكاونتر وشكرت مراد على الوقت الذي قضى. كان هو متورطا في كتابة بيانات نزيل. بالنسبة لشاب عديم الخبرة تبدو هذه العملية أعقد من كتابة ملحمة إغريقية. هكذا وقفت أراقبه باسما وأنا أراه يفحص بطاقة النزيل 1000 مرة ثم يضعها وينسى أين وضعها، ثم يكتشف أنها تحت الدفتر فيخرجها فقط ليكتشف أنه أضع القلم. قلت له مصححا: لا تكتب هذه البيانات هنا. إن هنا دق جرس الهاتف فرفعت السماعة. نزيل الغرفة رقم 205 يقول إن هناك أصوات غير مريحة قادمة من الغرفة المجاورة. هكذا يبدأ 90% من قصص الغرفة 207 اللعينة. يا فتاحي عليم، أشعر تحت جلدي بذلك الشعور المريب. هناك قصة ما توشك على أن تبدأ. اتصلت بخدمة الغرف وطلبت من الفتى إبراهيم أن يفحص الغرفة رقم 207. لا يوجد نزلاء فيها حاليا، ومعنى هذا أن شبحا يتحرك فيها. طبعا لم أقل له هذا وإلا لرقع بالصوت الحياني، لكني قلته لنفسي. مع الوقت صارت التفسيرات الخوارقية تحل أي سؤال يعنو لي بصدد الغرفة 207. هكذا أراحني كثيرا. كل شيء يبقى على حالته من حيث السكون أو الحركة في خط مستقيم بسرعة منتظمة على رأي الخواجة نيوتن، ما لم يتدخل عفريت. هذه هي إضافتي. بعد قليل اتصل بي إبراهيم لانيوتن من الطابق الثاني من الغرفة نفسها. قال لي إن كل شيء على ما يرام، فقط ساعة الحائط كانت معطلة وكانت تدق بلا انقطاع. هو أصلح كل شيء فلا داعي لي أن أقلق. شكرته بشدة. إذن ساعة الحائط كانت هي سبب كل هذه الجلبة، لا مشكلة من النوع الذي يثير رعبي. ثم توقفت للحظة. من قال ومنذ متى كانت هناك ساعات حائط في فندقنا؟ على قدر علمي لا توجد ساعة حائط في أي غرفة، لكن هذه كذلك ليست مشكلة خطيرة. ربما جلبها أحدهم أو ربما هم عامل النهار. أنا لا أتابع كل شيء يحدث في كل غرفة هنا. رحت أمارس عملي المعتاد وهو ليس كثيرا في هذه الساعة، ولعل هذه من مزايا نبتجيات السهر. هنا سمعنا صوت عربة الشرطة بالخارج. السرينة الكئيبة المولولة إياها تعوي من نياط قلبها، ورقصة الأضواء الزرقاء والحمراء. ماذا حدث؟ تركت الكاونتر وهرعت إلى الخارج، حيث كان رجلان أمن من فندقنا يقفان يراقبان ما يحدث. رأينا مجموعة من رجال الشرطة يتكأكؤون على شيء ما. تبينت أنه رجل يحاول المقاومة ويصرخ كالمجانين، لكنهم أوسعوه ضربا حتى يهدأ حماسه قليلا. كانت المسافة بعيدا فلم أميز شكل الرجل، لكني سمعت صوت الكلبش وهو ينغلق على معصميه، وتعاون رجال الشرطة على دفعي داخل السيارة. قال أحد رجلي الأمن مستمتعا بما يحدث: حاول الجري، لكن أحدهم باغته بمقص حرامية. وقال الآخر: بيني وبينك رجال الشرطة هؤلاء غير بارعين، لو كنت أنا مكانهم لوجهت ركلة في أعضائي الحساسة ثم سيف يد على مؤخرة عنقي، هكذا لن يقاوم. ثم رأى أنني أقف بقربهما فقال لي في حماس: نعم، ذات مرة كان هناك نزيل يحاول الفرار، وجهت له ركلة في منطقة الحساسة، هوى كالثور المذبوح. سألته على سبيل التحقيق ومن كان ذلك النزيل يفر، ومما كان ذلك النزيل يفر؟ لم أعرف، كان يفر وكفى. أنت ركلت نزيلا لا تعرف سبب فراره في إحم. نعم، اتلعت تعليقاتي التي لن تروق له، وسألته عن سبب فرار هذا الرجل الذي قبضت عليه الشرطة الآن. لا أعرف، ربما هو لص. عدت إلى الداخل وأنا أرتجف، لا أحب مشاهدة العنف إلا على شاشة التلفزيون. فيما عدا هذا تبدو الأمور قاسية جدا واقعية جدا. عندما لا يكون الدم صلصة أو مربة فراولة تشعر بالقلق. وقفت على الكاونتر أفكر، هناك رائحة عطرية قوية جدا، رائحة عطر من الطراد الذي يستحضر أمامك فتاة حسناء، تشعر بأنه رائحتها هي وليست عطرا. في ذلك الوقت كان هناك إعلان تلفزيوني شهير عن مزيل لرائحة العرق، يمر فيه طيف شبحي يمثل الفتاة في الردهة قبل مرورها بفترة، وهذا كان يلفت نظر الجميع. أتذكر هذا الإعلان الآن، من أين جاء العطر؟ لا توجد أي فتاة من حولي، بالأحرى لا يوجد بشر. كراش، هنا اصطدمت قدمي بشيء على الأرض. انحنيت لأرى ما هو، فوجدت قلادة ذات دلاية رخيصة الثمن وقد تمزقت. كأن هناك من انتزعها عن عنق صاحبها أو صاحبتها. أضف لهذا أنني لست خفيف الوزن، وقد سحقتها بقدمي دون أن أشعر. رفعتها ووضعتها في سلة المهملات الصغيرة جوار الكاونتر وأنا أتساءل عن مصدرها. إن النزلاء يفقدون أشياء طيلة الوقت، وإلا ما كانوا نزلاء، لكن على الأرجح لن يعود أحد للبحث عن قلادة الفلسو. جاء مصطفى ليستلقي على الأريكة التي تتوسط اللوبي، فما كاد يسترخي قليلا حتى دوى صوت الطلقة. طلقة رصاص ارتج لها المكان وقد جاءت من خارج الفندق، ومع الطلقة صوت صرخة أنثوية. جرى مصطفى إلى باب الفندق ليعرف مصدر هذه الطلقة، فهو في هذا أحمق آخر من الذين تعج بهم صفحات الحوادث. هناك صوت طلقات، إذن هناك طلقات، وبعض هذه الطلقات تطير في الهواء نحوك كما تعرف. قلت له وأنا أقف خلف الكاونتر: ابتعد عن الباب يا أحمق، هناك طلقات طائشة بالتأكيد. لم يعلق أنني أكلم نفسي، وقف في الظلام بعض الوقت يتابع ما يحدث، ثم غادر مكان. مددت يدي إلى سماعة الهاتف وطلبت الشرطة. هناك من يطلق الرصاص أمام فندقنا؟ لا، أنا متأكد من أنه لا يوجد حفي زفاف أو شيء من هذا القبيل، ليست صواريخ أطفال والله العظيم. تعالوا لو رغبتم في ذلك فقدومكم يسرنا، لو لم تأتوا فهذا حظنا السيء. عندما وضعت السماعة عاد لي مصطفى وتثاءب وتمدد على الأريكة. ماذا حدث؟ غمغم بشيء ما وضم يده على بعضهما وأغمض عينيه ليواصل النوم. صحت في غيظ: ماذا رأيت يا أحمق؟ قال بلا مبالاة: امرأة قتلت، يبدو أن زوجها أطلق عليها الرصاص أو شيئا من هذا القبيل. لا تهمني هذه الأمور. وهل قبضوا عليه؟ هناك زحام في الخارج، لا أعتقد أنهم قبضوا عليه. على كل حال الإسعاف قادمة، وقبل أن أسأل المزيد كان قد غرق في ثبات عميق. هكذا جلست وحدي أنتظر قدوم رجال الشرطة. لماذا تأخروا إلى هذا الحد؟ لو أراد القاتل أن يتسلى على كل نزلاء الفندق لوجد الوقت الكافي لذلك. فجأة رأيت ذلك الرجل، أعني رأيت انطباعا عاما عنه لأني لم أشعر به إلا عندما بدأ الركض. رأيته يندفع من فتحة الدرج الملاصق للمصعد، رأيته يقف جوار باب المصعد وينظر له في ثبات، يضغط الزر مرة أو مرتين ثم يندفع كالقطيفة نحو باب الفندق بنفس السرعة والشراسة اللتين يندفع بهما قط المحاصر بين قدميك. لم أستطع تمييز أي شيء منه. يا أستاذ، لحظة، لكنه قد كان قد توارى في الظلام. من هو؟ لماذا يجري؟ هل هو الذي أطلق الرصاص على المرأة؟ مستحيل، هو لم يدخل أمامي والجريمة تمت في الخارج. على كل حال تبدو هذه الليلة من تلك الليالي. الأحداث عاصفة صاخبة تبدأ بساعة تصدر جلبة برغم أن أحدا لم يضحها، والقبض على لص في الشارع، وطلقات رصاص، ورجل يجري، ومصطفى نائم كالثير لو أن الثيران تنام، رجلا الأمن كذلك نائمين في مكان ما. على الأرجح أين ذلك المتحمس ليصطاد ذلك النزيل الفار بركلة في منطقة حساسة كما قال؟ إنه نائم طبعا، ولو سرقوا الفندق كله فلن يدروا. أين الشرطة؟ لابد أنهم حسبوا مكالمتي دعابة، لكن ألم يتصل بهم أي واحد ممن سمعوا الطلقة؟ هنا رأيت رجلا لم أره من قبل يتقدم في ثبات نحو الكاونتر. كان مبعثر الشعر، أحمر العينين، له كل سمات الوحش الجريحة، وقد انفتح قميصه ليكشف عن غابة من شعر كثيف ساعد في إعطائه صورة الغوريلا. فعلا ثيابه نفسها مبعثرة تدل على أنه ارتداها على عجل. تقدم نحوي وقال بصوت معوج مجنون: أين هي؟ من هي؟ قلتها في كياسة، فاتسعت طاقة أنفه كالغوريلا كما قلنا، في كل لحظة يعطيني دليلا آخر على طبيعتي الحقيقية. قال لي: لا تكذب، رائحة عطرها في كل مكان. في هذا هو محق، لا أعرف من هي، لكن عطرها واضح فاضح، إنها في كل مكان هنا. قلت في تهذيب وطاقية: سيدي، أنا نفسي لا أعرف مصدر هذا العطر. نظر لي بعينين محمرتين، ثم تصلبت عيناه على شيء في أعلى صدري. قبل أن أفهم كان قد انتزع قلادة معلقة في عنقي. أنا ألبس قلادة؟ مستحيل، لكن ما دام انتزع قلادة فقد كانت هناك قلادة لو أردت رأيي. قال بذات الصوت المنذر: وهذه؟ وألقاها على الأرض في اشمئزاز كأنها ملوثة بالبول، ثم ضاقت عيناه أكثر وغمغم: هي لعبة، لعبة كبيرة، لكني لا أخدع، سوف أدبرها ثم أعود إليك، انتظر دورك أيها الخرنج. وتركني متجها إلى الدرج. أنا خرنج؟ كنت أحسبهم كفوا عن استعمال هذه الكلمة منذ أفلام الستينيات، وكانت مقصورة على رجال العصابات، وبصفة خاصة ذلك الدوبلير العملاق الأصلع الذي أعتقد أن اسمه كان نصري. كنت في غاية الحيرة، ما الذي أتى بهذه القلادة هنا؟ أنا تخلصت منها، لم تمس عنقي قط، أعرف هذا يقينا. من هذا الرجل؟ هو ليس نزيلا، لماذا يهددني؟ من هي؟ فقط أنا متأكد من شيء واحد، هذا الرجل سوف ينفذ تهديده حرفيا، لديه كل الإمكانات التي تسمح له بذلك. رفعت سماعة الهاتف فرحت عبثا أحاول العثور على أي رجل أمن هنا، يجب أن أشكوهم في الصباح، لو كانوا يتقاضون راتبا من أجل نومي فهذا بوسع أي واحد آخر. على كل حال كل الذي يجرى هنا سواء كان متعلقا بالقتلة أو اللصوص أو المجانين لا علاقة له بالغرفة 207 ما دام لا يوجد أي نزيل بها. هذا يطمئنني. استندت على الكاونتر وأغمضت عيني. هنا صحيح أن رائحة العطر قوية جدا، لكنها كانت أقوى وأقوى، كانت تتزايد بلا توقف، كانت تقترب. عطر جديد يهزم العطر القديم مع أنهما من نفس الزجاجة. الآن فقط أفهم سبب كراهية العطر لدى المتدينين. هذا ليس عطر، هذا عالم كامل من الشهوات والإغراء يدفعك إلى أن تنزلق لأسفل إلى ما لا نهاية. لا وقت للتوقف، لا وقت للتعقل، هذا سلاح ماض بتار من ترسانة أسلحة الرذيلة. لا أحد يقدر على مقاومته، لا أحد، يجب أن يحرم، يجب أن يقطعوا رقبة بائعيه. كانت هناك تنظر في عيني مباشرة، عينان بنيتان واسعتان صريحتان، تقول لي: ساعدني أرجوك، أنت تعرف أنه سيجدني في النهاية، أرجوك، أنت تعرف أنه مجنون وأنه سيفتك بي. قلت لها وأنا أحاول ألا أفقد الوعي: سوف أفعل ما تريدين، لكن قولي لي ما هو. قالت وهي تنظر إلى الخلف في ذعر: هل عندك مخبأ مناسب؟ مخبأ لا يخطر له ببال؟ القصة واضحة، هذه زوجة، زوجها هو ذلك المجنون الذي هددني منذ قليل، سوف يفتك بها بسبب الغيرة، الثيران لا تقتل إلا لهذا السبب، لو كان ذكيا لبدأ بمنعها من استعمال هذا العطر المخدر. فكرت في الغرفة 207، لو طوارت هناك فلن يجدها، لكني قدرت أنني أذكى من هذا، القصة مناسبة جدا كي يحدث لها شيء مخيف، كارثة، لا، لن أجازف. كان هناك مخرج جانبي للحريق، معي مفتاح لحسن الحظ. اتجهت إلى المخرج الواقع في أقصى ركن اليمني الأيمن من الرلوبي وقلت لها: يمكنك أن تتواري هنا، لا تحاولي الخروج من هذا الطريق لأنه سيكون بالغ التعقيد، سوف تتعثرين في خراطيم وفئران وصناديق ورقية، فقط ابقي هنا إلى أن أخرجك. لم تكن في حال تسمح بالرفض أو الخروج أو الخوف من الفئران. هكذا أغلقت الباب عليها، أغلقت الباب عليها، أغلقته بالمفتاح في الواقع. أنا الآن أستحق الرصاصة التي ستنفجر رأسي أو التي ستفجر رأسي أو الطعنة التي ستمزق شرياني السبتي. هنا دق جرس الهاتف، هرعت إلى الكاونتر: يا رب لتنتهي هذه الليلة، لتنتهي بأي شكل، إنها نزيلة الغرفة 207 تطلبني. الجميل في الموضوع هو أنه لا يوجد نزلاء في الغرفة 207، الماء كان ينساب بالداخل، يمكنك سماع صوته بسهولة. قرعت الباب مرتين فسمعت من يقول: ادخل، الباب مفتوح. الماء كان ينساب تحت باب الحمام، بركة صغيرة توشك على أن تغرق البساطة وكل شيء. لم يكن هناك أحد في الغرفة، فقط تلك الرائحة القوية العطرية التي صرت أميزها على بعد أميال، وسمعت تكتكة ساعة فرفعت رأسي، كانت ساعة الحائط إياها على الجدار تنتظر. وتحسست صدري لسبب ما، وجدت القلادة معلقة هناك، القلادة اللعينة التي انتزعها ذلك الرجل مني وألقاها على الأرض. ما معنى هذا؟ سمعت من وراء باب الحمام صوت امرأة يقول لي: تعال تعال. سيكون هذا أغرب طلب سمعته. هكذا أزحت الباب وأنا أعرف ما ينتظرني. لا يوجد أحد في الغرفة حسب أوراقي، لكن فيها أحدا حسب حواسي. إذا ما سأجده وراء الباب هو هيكل عظمي أو جثة مقتولة في مغطس الحمام. لن تقدم لي الغرفة 207 ما هو أفضل، لكن الغرفة كانت بالفعل تحتفظ لي بمسرة بسيطة في المغطس بفقاقيع تغطيها على طريقة هند رستم كانت الزوجة، الزوجة التي ساعدتها على الهرب من مخرج الحريق. كانت تنظر لي في ثبات وهي تبتسم. مددت يدي في خفة وانتزعت سدادة الفايز التي تمنع مياه الغطس من أن تغرق الأرض. على الفور بدأ مستوى الماء في الغطس في المغطس ينخفض، وتوقف الشلال الذي يهدر على الأرض. قالت في دلال: أنت بارع جدا، سريع البديهة، لكنك بهذا تجعلني مكشوفة يا شقي. الماء ينخفض، هل ترى إنه ينخفض؟ يا فتاحي عليم، لو كنت أنوي أن أستسلم للإغراء فليس بهذه السهولة، وليس هنا والآن، ليس في الغرفة 207، ومع امرأة لا أعرف كيف دخلتها. أخذت شهيقا عميقا وخرجت من الحمام، وعلى الجهة الأخرى من الباب أعطيتها ظهري وقلت لها: أود سؤالك على كيفية دخولك هذه الغرفة. لم ترد، فعدت أكرر السؤال. في اللحظة التالية وجدت شيئاً يوضع حول عنقي، نظرت له فوجدت أنها القلادة، القلادة توضع على عنقي برغم أنها كانت حوله فعلاً. كانت تقف ورائي وهي ترتدي روباً خفيفاً، وقد فعلت هذا على سبيل الدعابة. ثم اتجهت إلى الكمود اتجهت إلى الكومود فأخرجت زجاجة عطر وراحت تسكبه على نفسها، ثم أرهقت بعض القطرات علي وهي تضحك. هو ذات العطر الكاسح، أعرفه جيدا. كيف دخلت هذه الغرفة متى؟ قالت في لا مبالاة، أنت تطيل الأسئلة وتفقد جمال اللحظة. تركتك في مخرج الحريق، لا تقولي إنك غادرتيه. عادت تقول وهي تمشط شعرها أمام المرآة، لا أفهم ما تقول، دعك من هذا الهراء وقل لي هل أعجبك؟ كيف دخلت الغرفة؟ أنت أعجبتني منذ اللحظة الأولى، لم تكن هذه سوى وسيلة للإنفراد بك. قلت في عصبية، سيدتي سوف يعود زوجك خلال دقائق، ولم يبقى سوى هذا الذي تفعلين كي يطير أعناقي. كي يطير أعناقنا، لا أبالي بعنقك كثيرا، لكن عنقي يهمني. ومددت يدي أحاول انتزاع القلادة، فصاحت في جزع، لا تفعل، أرجوك أن تتركها. ثم أضافت وهي تضع أصبعها على ثغري، زوجي ليس هنا، لقد خرج، لكنه سيعود وعندها تنتهي روعة اللحظة. هل تفهم هذا؟ الغيرة الدائمة هي الطريقة المثلى لتجعل امرأتك خائنة، عندما تشك فيها طيلة الوقت وتعذبها وتضربها، فإنها تقرر أن تكون معاناتها ذات سبب، أن تستحق ما تظنه بها. ألم تقرأ قصة الجني والجارية في افتتاحية ألف ليلة وليلة؟ هذه القصة التي جعلت شهرزاد يقرر ذبح النساء جميعا. قلت أنا أتجه للباب، هناك عنق واحد يقلقني أمره الآن. ثم أضفت وأنا أفتح المقبض، أمامك 3 دقائق لمغادرة هذه الفندق، هي ليست من حقك، أنت لست نزيلة عندنا، قالت بطريقتها غير المبالية. كف عن هذه الهلاوس. أغلقت الباب وعدت إلى الكاونتر. ثمت ملاحظة غريبة، أرجو ألا تثير جنونك. القلادة لم تعد حول عنقي، رائحة العطر لم تعد موجودة. هنا فقط بدأت أفهم، وجلست لأن قدمي لم تعد تحملني. ساعة تصدر جلبة، القبض على رجل في الشارع وطلقات رصاص ورجل يجري، قلادة على الأرض، ثم رجل يهددني وينزع القلادة، ثم زوجة خائفة تطلب أن أخفيها، ثم زوجة وحيدة في غرفة 207 تحاول إغرائي وتعطيني القلادة وترشني بالعطر. لو تصورنا أن الرجل الذي يظهر في كل هذه الأحداث هو الزوج الغوريلا، لأمكن أن نفهم. رتب الأحداث بالمقلوب، تصر منطقية تماما. زوجة وحيدة في غرفة 207 تحاول إغرائي وتعطيني القلادة وترشني بالعطر، ثم زوجة خائفة تطلب أن أخفيها لأن زوجها يطاردها، الزوج يهددني لأنه وجد القلادة وينتزعها، الزوج يجري، أنا وجدت القلادة على الأرض. من الواضح أن الزوجة غادرت الفندق عن طريق مخرج الحريق برغم نصائحي، ثم تدوى طلقات رصاص لأن هذا الرجل قتل زوجته، ثم القبض علي في الشارع. ما حدث ليلى هو أنني عشت قصة مقلوبة، عشتها من نهايتها، كنت أرتجف من فرط الإنفعال. لماذا هذا حدث كله؟ كيف؟ أعتقد أن الأمر يتعلق بالساعة معلقة على جدران الغرفة 207، يسهل أن تتوقع أنها تدور بالمقلوب، ومن ثم وقعت الأحداث بالعكس. لكن كيف أثبت نظريتي؟ في هذه اللحظة شممت رائحة عطر الزوجة المميز، رأيت أمامي الزوج الغوريلا وزوجته معه، كانت تبتسم وتراقبني في ثبات. أما هو فكان فظا كالعادة وقال لي في حزمة، سمعنا أن عندكم غرفة تطل على البحر. أحد أصدقائي قال إنها ممتازة، الغرفة 207، هل هي خالية؟ تلك هي بداية كل شيء. إذن نزيلان ظريفان سوف يقيمان في الغرفة 207، ومن هنا يبدأ مسلسل الأحداث التي وقعت بالفعل. الفارق هو أنهما يطلبان الغرفة بعدما أقاما فيها. الزوجة تهمس في أذن زوجها بصوت أسمعه أنا، هل ستتمكن من تعليق ساعة الحائط التي معك؟ قال في فظاظة، طبعا، لابد من مسمار على الجدار في مكان ما. قالت همسا، فكرة غريبة أن تحمل معك هذه الساعة إلى كل مكان، أنا أتفائل بها، ما المشكلة؟ ونظرت لي في ثبات تدرس كل شيء فيه، وتحسست عنقها، طبعا كانت القلادة هناك. ابتعدا متجهين إلى المصعد بينما جلست أنا لأن ساقي ترتجف بلا انقطاع. طبعا لو صعدت الآن إلى الغرفة فلن أجدهما، لن أجد ساعة على الجدار، لن أجد أي شيء. نظرت إلى الدفتر فوجدت البيانات التي كتبتها حالا قد تلاشت. أعتقد أن علي أن أحاول النوم، أحاول أن أغمض عيني قليلا قبل أن ينفجر رأسي من ألاعيب هذه الغرفة.